بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية في كتاب البيع: باب السلم، وهو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا تعريف السلم، وهو نوع من أنواع الديون يدفع القيمة مقدما في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، وإذا حاق الأجل سلم المبيع إلى المشتري الذي دفع المال مقدما.
ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله.
لا يأخذ المشتري إلا ما سماه من طعام أو غيره، فإن لم يحصل له ذلك أخذ رأس المال الذي دفعه.
ولا يتصرف فيه قبل قبضه.
لا يتصرف المبيع المسلم فيه وهو في هودة مالكه إلا بعد قبضه. إذا قبضه تصرف فيه بالبيع والهبة ونحوها، لأن التصرفات لا تكون إلا فيما يملك الإنسان.
باب القرض يجب إرجاع مثله. قال: باب القرض يجب إرجاع مثله.
نعم، القرض من نقود أو غيرها يجب إرجاع مثله بدون زيادة،
ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا.
نعم، أصل القرض أنه يعيده المقترض مثل ما أخذ، فإن زاد شيئا عن طيب نفسه فيعتبر من باب الإحسان، أما إذا كان مشروطا فهو ربا، كأن يطلبه ألفا ويشرط عليه أن يعيده ألفا وخمسمائة مثلا، هذا لا يجوز. لكن إذا أقرضه ألفا وأعاد الألف ولم يشرط عليه المطلب شيئا، فأعاد مع الألف شيئا غير مشروط من باب الإحسان أو الهدية فلا يضر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة، سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا.
نعم، الشفعة لا تكون إما أن تكون في المنقولات أو في الثالثات كالأرض، فتثبت الشفعة للمشافع في الأشياء المشتركة بين الشركاء أو بين الورثة، تثبت فيها الشفعة مالا فسقا مالا يرتقن المال الذي فيه شركاء أو فيه ورثة، فإذا قتل واستلم كل ذي حق حقه فلا تقال،
فإذا وقعت القسمة فلا شفعة.
إذا وقعت القسمة سواء بالمنقولات أو بالحال فلا شفعة حينئذ، اللهم إلا أن يترقب ضرر على أحد الشريكين، فهي مسألة أخرى.
ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه.
فهل عن الذين مالهم مشاع شركاء في أرض أو في بار أو في مركب أو نحو ذلك، فإذا أراد أن يبيع نصيبه فليعرض البيع على شريكه لأنه أولى بالمصلحة، ولأن المشترك فيه لم يكسب، فشريكه أولى سواء كان وارثا أو كان شريكا. فإذا عرض عليه واعتذر خرج من الحزن له أن يتصرف في ملكه، فيبيع حصته ممن يشتريها، وتبقى حصة الشريك الذي أبى أن يشتريه تبقى في ملكه.
ولا تبطل بالتراخي.
لا تبطل بالتراخي عن الشفعة إلا إذا علم الشريك بأن شريكه سيبيع نصيبه ولم يتقدم فلا شفعة له. أما إذا كان هناك تراخ ولم يعلم الشريك ما وصله خبر بأن شريكه سيبيع نصيبه، ما وصله الخبر فله الحق، إذا حصل البيع من غيره له الحق أن يدفع وأن يتقدم بطلب الشفعة. لكن إذا علم وسمع عن البيع وتراخى فتبطل الشفعة.
كتاب الإجارة تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي.
صحيح، الإجارة تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، تجوز على البناء، تجوز على الحرف، وتجوز على الخدمة العامة. إجارة سواء كان من أجر نفسه آدمي أو أجر دارا أو مركبا أو نحو ذلك، إجارة شرعية لا يمنع منها مانع. وإذا منع مانع شرعي لا تجوز الإجارة.
وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل.
الأصل في الإجارة أن يتفق المستأجر والمؤجر، على مال معلوم معلوم مجبر، وهذا فيه النزاع عند الخلاف، وتكون به مكاتبة إن حصلت أو إشهاد حتى لا يتسنى الإنكار من أحد الطرفين. فإن لم تتفق على الأجرة فيأخذ أجرة مثله، تقدر له أجرة مثله في طبيعة العمل الذي يعمله، وذلك حل المشكلة والخلاف.
وقد ثبت النهي عن كسب الحجام.
نعم، ثبت النهي عن كسب الحجام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام قليل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استجم واعطى الحجام اجرته، وكانه امر ضروري ان يكون في المجتمع من يجادل هذه المهنة الحجامة لنفع الناس. وإن كان أجرة الحجام كسب خبيث فعليه أن يصرفه، لا يأكل منه شيئا ولا يعطي أقناءه منه شيئا، وإنما إما ينفقه وإما يجعله علفا لبواكه أو نحو ذلك، لأنه موصوف بالحب. والذي يظهر لأنه لا يجعله في بناء المساجد لأنها دور العبادة، فيجب أن تكون من المال الطيب الحلال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وبقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وكسب الحجام سمع النبي صلى الله عليه وسلم خبيثا، فيبقى على اسمه خبيث.
ومهر البغي.
ومهر البغي المراد به ما تأخذه الزانية أجرة على زناها والعياذ بالله، فهو خبيث وهي خبيثة حتى تفرق البغاء وتتوب إلى الله توبة نصوحا، ولا ينطقها المؤمن إلا بعد التوبة الصادقة. قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، وكل ما ذلك على المؤمنون.
وحلوان الكاهن.
حلوان الكاهن خبيث، اي ما ياخذه الكاهن على كهانته. فالكاهن هو الذي يدفع علم المغيبات، ومن ادفع علم الغيب فهو كافر، وانه نازع الله تبارك وتعالى في شيء من خصائصه، بقوله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله حصر وبشر. قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هو الفكهان الذين يدعون علم المغيبات ويدجلون على ضعفاء العقول والايمان، كسبهم حرام واكلهم سحر.
وعسب الفحل.
عسب الفحل أجرة ضراب الفحل والأبل أو البقر أو الغنم. بل من المروءة والإحسان أن يبدأ بدون مقابل فحل الإبل وفحل البقر وفحل الغنم يبدأ بدون مقابل، هذا هو الأصل. ولا يجوز أخذ الأجرة على حسب الفحل.
وأجرة المؤذن،
أجرة المؤذن فيها تفصيل. المؤذن والإمام والمعلم والآمر الناهي ونحن هؤلاء إن أعطوا رزقا من بيت مال المسلمين فلا حرج عليهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء، لا حرج. إن أعطاهم السلطان من بيت مال المسلمين أو مما يملك فلا حرج عليهم، ويأخذونه ويستعينون به، والأذان يحتسبونه وغيره يحتسبون ذلك عند الله تبارك وتعالى. المؤذن يحتسب الأذان والمعلم والآمر النادي وإمام الجماعة، وأما إذا كان المؤذن أو الإمام يأخذ أجرة من أهل الحي أو من شخص معين من أهل الحي فرض عليه أن لا يؤذن إلا أن يعطيه في الشهر كذا وكذا، فهذا أيضا فيه تفصيل. إن كان غنيا لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يأخذ على أذانه أجرا ولا على تعليم القرآن أجرا وهو غني. آسف، تعليم القرآن جاء مستثنى، جاء فيه استثنى له أن يأخذ، لكن الأذان والصلاة والفتوى لا يجوز له أن يأخذ أجرا. من فرد من أهل الحج أو من جماعة الحج، إذا كان غنيا لا يأخذ، وإن كان فقيرا وطلب منه أهل الحج أن ينقطع للأذان أو للإمامة وهم يقومون بمؤنته بكفايته فإنه لا حرج عليه، لأنه سيقول لهم إن أردتم أن أجلس مؤذنا أو إماما وأترك الكتب فأعطوني كذا كفايتي له ذلك، وإن لم يعطوه فهو في حل له أن يسافر ويمشي في الأرض يطلب الرزق من أجل قوت نفسه وقوت من يمون. فهذا هو التفصيل في القضية.
وقفيز الطحان ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه. قال ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه.
ما في فرق بين التعليم والتلاوة، وجود أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وأما تلاوته انتفض بها وهو بعيدا انتفض بها ما يعمله أهل المآثم أو من يستأجر قارئا يقرأ قسمة فيهدي ثوابها لميته، فهذا لا يجوز وهذا من البدع. أما إذا كان يعلم أهل الحي ويأخذ عليه المقابل في جلوسه لتعليمه فلا حرج عليه. إن حق ما أخذت عليه أجر كتاب الله، المراد به التعليم لا التلاوة في المآثم ولا تلاوة ختمة يهدي ثوابها بفلان فيعطى مقابل كذا وكذا، هذا ليس من السنة في شيء وإنما هو من البدع.
وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها. قال وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة.
نعم، يعني يكري الكرى بدل منفعة كقراء الأرض ليجرأها بأجرة معلومة لمدة معلومة، لا حرج في ذلك.
ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها.
نعم، لا بشطر ما يخرج منها، يعني بنفس ما يخرج منها، فربما لا تأتي بشيء، والله أعلم. نعم.
أخذ الأجر على الرقية استهانة،
لا حرج. إذا أخذ الأجر على الرقية لا حرج في ذلك، وحرج عليه، لكن لا يجعل الرقية سلعة وافتح لها المحلات ويعمل فيها ما لم يكن معلوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هي فكرة. ومن أكثر ما استأجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن.
نعم، إذا أهلك من استأجره صار ضامنا بسبب السلف، وهذا يحمد الله أعلم على إذا كان تسببت الإتلاف، تكون ضامنا إذا كان تسبب في إتلافه أو فر حتى أسلمه. الله أعلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية في كتاب البيع باب السلم، وهو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا تعريف السلم، وهو نوع من أنواع الديون يدفع القيمة مقدما في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فإذا حاق الأجل سلم المبيع إلى المشتري الذي دفع المال مطلقا.
ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله.
لا يأخذ المشتري إلا ما سماه من طعام أو غيره، فإن لم يحصل له ذلك أخذ رأس المال الذي دفعه.
ولا يتصرف فيه قبل قبضه.
لا يتصرف المبيع المسلم فيه وهو في حوجة مالكه إلا بعد قبضه. إذا قبضه تصرف فيه بالبيع والهبة ونحوها، لأن التصرفات لا تكون إلا فيما يملك الإنسان.
باب القرض يجب إرجاع مثله. قال: باب القرض يجب إرجاع مثله.
نعم، القرض من نقود أو غيرها يجب إرجاع مثله بدون زيادة،
ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا.
نعم، أصل القرض أنه يعيده المقترض مثلما أخذ، فإن زاد شيئا عن طيب نفسه فيعتبر من باب الإحسان، أما إذا كان مشروطا فهو ربا، كأن يطلبه ألفا ويشرط عليه أن يعيده ألفا وخمسمائة مثلا، هذا لا يجوز. لكن إذا أقرضه ألفا وأعاد الألف ولم يشرط عليه المطلب شيئا، فأعاد مع الألف شيئا غير مشروط من باب الإحسان أو الهدية فلا يضر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا.
نعم، الشفعة فاتكون إما أن تكون في المنقولات أو في الثالثات كالأرض، فتثبت الشفعة للمشافع في الأشياء المشتركة بين الشركاء أو بين الورثة، تثبت فيها الشفعة مالا خصا مالا وخصا المال الذي فيه شركاء أو فيه ورثة. فإذا قسم واستلم كل ذي حق حقه فلا شفعة.
فإذا وقعت القسمة فلا شفعة.
إذا وقعت القسمة سواء في المنقولات أو في الحرب فلا شفعة حينئذ، اللهم إلا أن يترتب ضرر على أحد الشريكين، فهي مسألة أخرى.
ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه.
صحيح، عن الذين مالهم مشاع شركاء في أرض أو في بار أو بمركب أو نحو ذلك. فإذا أراد أن يبيع نصيبه فليعرض البيع على شريكه لأنه أولى بالمصلحة، ولأن المشترك فيه لم يكسب، فشريكه أولى سواء كان وارثا أو كان شريكا. فإذا عرض عليه واعتذر خرج من الحزبة، له أن يتفرغ في ملكه. فيبيع شنطته ممن يشتريها، وتبقى شنطة الشريك الذي أبى أن يشتريه تبقى في ملكه،
ولا تبطل بالتراخي.
لا تبطل بالتراخي يعني الشفعة إلا إذا علم الشريك علم بأن شريكه سيبيع نصيبه ولم يتدبر فلا شفعة له. أما إذا كان هناك تراخي ولم يعلم الشريك ما وصله خبر بأن شريكه سيبيع نصيبه، ما وصله الخبر فله الحق، إذا حصل البيع من غيره له الحق أن يشفع وأن يتدبر بطلب الشفعة. لكن إذا علم وسمع عن البيع وتراخى فتبطل الشفعة.
كتاب الإجارة تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي.
صحيح، الإجارة تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، تجوز على البناء، تجوز على الحرف، وتجوز على الخدمة العامة. إجارة سواء كان من أجر نفسه آدمي أو أجر داراً أو مركباً أو حباباً، إجارة شرعية لا يمنع منها مانع. فإذا منع مانع شرعي لا تجوز الإجارة.
وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل.
الأصل في الإجارة أن يتفق المستأجر والمؤجر على مال معلوم، مقدار، وهذا ينهي النزاع عند الخلاف، وتكون به مكاتبة إن حصلت أو إشهاد حتى لا يتسنى الإنكار من أحد الطرفين. فإن لم يتفق على الأجرة فيأخذ أجرة مثله، تقدر له أجرة مثله في طبيعة العمل الذي يعمله، وذلك حل المشكلة والخلاف.
وقد ثبت النهي عن كسب الحجام.
نعم، ثبت النهي عن كسب الحجام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث ولكن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، وكأنه أمر ضروري أن يكون في المجتمع من يجادل هذه المهنة الحجامة لنفع الناس. وإن كان أجرة الحجام كسب خبيث فعليه أن يصرفه، لا يأكل منه شيئا ولا يعطي أقناءه منه شيئا، وإنما إما ينفقه وإما يجعله علفا لبوابته أو نحو ذلك، لأنه موصوف بالحب. والذي يظهر لأنه لا يجعله في بناء المساجد لأنها دور العبادة، فيجب أن تكون من المال الطيب الحلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وبقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وكسب الحجام سمع النبي صلى الله عليه وسلم خبيثا، فيبقى على اسمه خبيث.
ومهر البغي،
ومهر البغي المراد به ما تأخذه الزانية أجرة على جناها والعياذ بالله، فهو خبيث وهي خبيثة حتى تترك البغاء وتتوب إلى الله توبة نصوحا، ولا ينقصها المؤمن إلا بعد التوبة الصادقة، وقول الله عز وجل الزاني لا ينقص إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينقصها إلا زان أو مشرك، وكل ما ذلك على المؤمنين.
وحلوان الكاهن،
حلوان الكاهن خبيث، أي ما يأخذه الكاهن على كهانته، فالكاهن هو الذي يدفع علم المغيبات، ومن ادفع علم الغيب فهو كاهن، وأنه نازع الله تبارك وتعالى في شيء من خصائصه، بقوله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله حصر وبشر، قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، هو الكهان الذين يتبعون علم المغيبات ويدجلون على ضعفاء العقول والإيمان، كسبهم حرام وأكلهم سحر.
وعسب الفحل،
عسب الفحل أجرة ضراب الفحل من الإبل أو البقر أو الغنم، بل من المروءة والإحسان أن يبدأ بدون مقابل، فحل الإبل وفحل البقر وفحل الغنم يبذل بدون مقابل، هذا هو الأصل، ولا يجوز أخذ الأجرة على عسل الفحل.
وأجرة المؤذن،
أجرة المؤذن فيها تفصيل، المؤذن والإمام والمعلم والآمر الناهي ونحن هؤلاء إن أعطوا رزقا من بيت مال المسلمين فلا حرج عليهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء، لا حرج. إن أعطاهم السلطان من بيت مال المسلمين أو مما يملك فلا حرج عليهم، يأخذونه ويستعينون به، والأذان يحتسبونه وغيره يحتسبون ذلك عند الله تبارك وتعالى. المؤذن يحتسب الأذان، والمعلم والآن النادي وإمام الجماعة، وأما إذا كان المؤذن أو الإمام يأخذ أجرة من أهل الحي أو من شخص معين من أهل الحي، شرط عليه أن لا يؤذن إلا أن يعطيه في الشهر كذا وكذا، فهذا أيضا فيه تفصيل. إن كان غنيا لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يأخذ على أذانه أجرا ولا على تعليم القرآن أجرا وهو غني. آخذ تعليم القرآن جاء مستثنى، جاء فيه استثنى له أن يأخذ، لكن الأذان والصلاة والفتوى لا يجوز له أن يأخذ أجرا. من فرد من أهل الحج أو من جماعة الحج، إذا كان غنيا لا يأخذ، وإن كان فقيرا وطلب منه أهل الحج أن ينقطع للأذان أو للإمامة وهم يقومون بمؤنته بكفايته فإنه لا حرج عليه، لأنه سيقول لهم إن أردتم أن أجلس مؤذنا أو إماما وأترك الكتب فأعطوني كذا كفايتي له ذلك، وإن لم يعطوه فهو في حل له أن يسافر ويمشي في الأرض يطلب الرزق من أجل قوت نفسه وقوت من يمور. فهذا هو التفصيل الصغير.
وطبيب الطحان ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه. قال ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه.
ما في فرق بين التعليم والتلاوة، وجود أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وأما تلاوته انتفض بها وهو بعيدا أعتقد، انتفض بها ما يعمله أهل المآثم أو من يستأجر قارئا يقرأ قسمة فيهدي ثوابها لميته، فهذا لا يجوز وهذا من البدع. أما إذا كان يعلم أهل الحي ويأخذ عليه المقابل في جلوسه لتعليمهم فلا حرج عليه. إن حق ما أخذت عليه أجر كتاب الله، المراد به التعليم والتلاوة في المآثم ولا تلاوة ختمة يهدي ثوابها فيرقى مطاب كذا وكذا، هذا ليس من السنة في شيء، فإنما هو من البدع.
وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها. قال وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة.
يعني يكري الكراء بدل منفعة كشراء الأرض ليزرعها لأجرة معلومة لمدة معلومة لا حرج في ذلك.
ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها.
لا بشطر ما يخرج منها يعني بنفس ما يخرج منها فربما لا تأتي بشيء والله أعلم.
أفضل الأجر على الرقية والاستهانة
لا حرج إذا أخذ أجر على الرقية لا حرج في ذلك وحرج عليه لكن لا يجعل الرقية سلعة واستح لها المحلات ويعمل فيها ما لم يكن معلوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
باقي فكرة. ومن أكثر ما استأجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن.
نعم إذا أتلف ما استأجره صار ضامنا بسبب التلف وهذا يحمد الله عليه على إذا كان تسببت الإتلاف تكون ضامنا إذا كان تسببت في إتلافه أو فرط حتى أتلفه الله أعلم.